جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال والعظمة والكمال، أحمده على كمال الخصال وأشكره على سابغ الإفضال، وأصلي وأسلم على أكمل الرجال وأعلم الناس بالحرام والحلال، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدى الأيام والليال. أما بعد، مرحبا بكم أحبتنا الكرام في المجلس الرابع من مجالس دورة التحذير من فتنة الغلو في التكفير التي تقيمها مؤسسة وادي حضرموت الخيرية بالتعاون مع مركز وادي حضرموت للتأهيل وتحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد القاضي حمود ابن عبد الحميد الهتار حفظه الله تعالى. أيها الأحبة في الله، لا زال الحديث متواصلا عن ضوابط وأصول أهل السنة والجماعة في التكفير، فليتفضل شيخنا الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، وفقنا الله وإياه وجعل الجنة مثوانا ومثواه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ذكرنا في درسنا السابق أن لأهل السنة ضوابط وأصولا في الأحكام على الناس، وأن هذه الضوابط مأخوذة من أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف من شأن أهل السنة في جميع أمورهم، لا يقولون قولا في فروع الدين فضلا عن أصوله إلا إذا كان معهم دليل من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خالف ذلك منهم فهو محجوج بهذا المنهج العلمي الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة. وانتهى بنا الحديث حول التفرقة بين الحكم العام والحكم على المعين، والكلام في هذا الضابط من الأهمية بمكان، لأن بعض الواقفين من طلبة العلم أو الباحثين على كلام الأئمة عندما يجدونهم يطلقون القول بأن من فعل كذا يكون كافرا من باب التحذير والتخويف والتنفير عن الوقوع في هذا الأمر المكفر، فيظن الظان أنهم يكفرون كل من وقع في هذا الفعل أو في ذاك القول، مع أنهم يطلقون هذا ويريدون العموم ولا يريدون المعين. فإذا كانوا بصدد الحكم على المعين يستدلون أو يبحثون عن أمور أخرى ليتأكدوا من وجودها، وعن أمور أيضا أخرى ليتأكدوا من انتفائها. هذا ما يسمى باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقبل أن أنتقل من هذا الضابط أو هذا القيد، أريد أن أقرأ بعض المواضع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وهي مواضع كثيرة جدا لا يناسب ما نحن فيه من الاختصار أن تسرد جميعها، إنما أكتفي ببعض المواضع وفيها ما يشير إلى غيرها. يقول رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين. هذا في صفحة 42 من الرسالة التي بين أيديكم، صفحة 42. إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، والمعين هنا الفرد بعينه، إلى تكفير وتفسيق ومعصية. إذا نفهم من كلام الآن أن هذا الضابط ليس فقط في مسائل التكفير، في مسائل التكفير والمعاصي والتبديع والتفسيق إلى غير ذلك. إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة أو وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. كلام هذا موجود في مجموع الفتاوى الجزء الثالث 29 و200، صفحة 29 و200. وقال أيضا: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، أي من قال بخلق القرآن فهو كافر إلى غير ذلك، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام. أكثر من تكلم بهذا الكلام ما كفروهم. في الحاشية انظر مجموعة الفتاوى الجزء 12 صفحة 66 و400 و87 و488. فالجهمية قاموا ضد أهل السنة فقتلوا من قتلوا وعذبوا وسجنوا، واستحكمت فتنتهم أكثر من 20 سنة، وأقامها 3 من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. ومع ذلك فسيرة الأئمة معهم تدل على عدم تكفيرهم بأعيانهم، مع أن مقالتهم قد كفر بها أكثر من 500 عالم، كما قال ابن القيم في نليته كما سبق. هكذا ظهر فيه نوع من السقط، أكثر من 500 عالم ويكتفى بهذا ويضرب على الكلام الذي بعده. وقد سبق كلام ابن القيم في نونيته إذ قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. إذن فهمنا من كلام شيخ الإسلام هذا أننا يجب أن نفرق بين العموم والمعين أو المطلق والمعين، وأن هذه سيرة الأئمة وطريقة الأئمة في التعامل مع نصوص التكفير أو التفسيق أو التبديع. طيب الضابط السادس ومن ضوابط وأصول التكفير أنه لا يحكم على الرجل بلازم كلامه أو مآله إلا إذا عرض عليه لازم قوله والتزمه وأقر بأنه قوله أيضا، وإنما يحكم عليه بصريح كلامه. وقد يقول بعضهم لا يلزم من الكفر في المآل الكفر في الحال، أو لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه. هذه كلها عبارات لشيء واحد، الرجل يؤاخذ بصريح قوله لا بلازمه. لا يلزم من الكفر في المآل وهو اللازم ما يؤول إليه الأمر الكفر في الحال، لازم القول ليس بقول إلا إذا عرض على صاحبه والتزمه، هذا هو المراد بهذا القيد. وهذا من رحمة أهل العلم بالناس ومن رحمة السنة التي جاءت بها الشريعة المطهرة، فإنها شريعة رحمة ليست شريعة انتقام وإسراف. فكل ما يمكن أن يعذر فيه الرجل فهو أولى من أن يباغت ويجهز عليه بالأحكام، فهو أولى من أن يباغت ويجهز عليه بالأحكام. فالرجل قد يقول كلمة لازم هذه الكلمة الكفر بالله، وهو لا يدري أن هذا اللازم يلزم من هذه الكلمة، لا يدري بلازم هذه الكلمة، ولا يدري بأن هذه الكلمة تتضمن في معناها ومؤداها ومقتضاها أنه يقول كلمة فيها التكفير. يعني على سبيل المثال، الرجل الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعدل، هذه الكلمة لازمها أن الرسول لا يعدل، ولازمها إذا كان لا يعدل إذن فهو ليس أهلا للرسالة، وكيف يعطي الرسالة وليس أهلا لها؟ فيها تعقب على الله، فيها استدراك على الله، هذا كفر. لكن ربما الرجل قال هذه الكلمة ولا يدري بكل هذه المعاني، فيه جرأة، فيه يعني طبيعة الأعراب، ممكن. أما أن يكون هو يقصد أن الرسول ليس أهلا للرسالة فلازم القول ليس بقول. الخوارج الذين كفروا عليا مثلا، لما كفروا عليا لازم هذا، كيف يكفرون والرسول شهد له بالجنة؟ لازم قولهم رد كلام رسول الله، والذي يرد كلام رسول الله لا لازمه أنه لا يؤمن بأنه أهل لأن يتبع ويقتدى به، والذي لا يؤمن بذلك يكون كافرا. لو أخذنا بلازم القول لكفرنا أهل الأهواء، لكفرنا أهل الأهواء الذين قالوا مقالات عظيمة على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. إذن فلازم القول ليس بقول إلا إذا عرض على صاحبه هذا اللازم وقيل له اسمع كلامك هذا مقتضى كذا وكذا وكذا، ترضى بذلك؟ فيقول لك لا، أنا لا أرضى بهذا ولا أعني هذا. فغايته أنه متناقض، يقول قولا ولا يعمل بلازمه، والتناقض أهون من الكفر، لأن يكون متناقضا أسهل من أن يكون كافرا. فلا يؤاخذ الرجل بلازم قوله، إنما يؤاخذ بصريحه. فإذا كان قوله يلزم منه الكفر يعرض عليه هذا اللازم أولا، يا فلان كلامك هذا لازمه كذا وكذا، تقر بهذا وترضاه؟ فإن قال نعم فيكون عندها في هذه الحالة قد انتفى عنه هذا المانع أو توافر فيه هذا الشرط، وعند ذاك يحكم عليه بما يستحق كفرا كان أو معصية أو بدعة أو غير ذلك. فهذا المراد بهذا القيد، هذا من رحمة الإسلام وعدله. فقد يتكلم المرء بكلام لا يستحضر لوازمه وما يؤول إليه، فتحمل هذه اللوازم مباشرة دون معرفة رضاه بها أم لا ليس من الرحمة التي جاء بها هذا الدين. لكن إذا عرض عليه وأخبر بلازمه أو بلوازمه الفاحشة التي لا تنفك عنه فإن قبلها فيحكم عليه بما يستحق، وإلا كان متناقضا ولا يلزم من تناقضه أن يكون كافرا، فإن التناقض شيء والكفر شيء آخر. وقد قال الشاطبي رحمه الله، والذي كنا نسمعه من الشيوخ، أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. كيف والكافر في الحاشية عندكم يعني توضيح، أي على قول المخالف أو الذي يلزم من قوله الكفر، كيف والكافر ينكر ذلك أشد الإنكار ويرمي مخالفه به؟ كيف نقول له أنت كافر لأن لازم قولك الكفر، مع أنه يرمي مخالفه بالكفر وينفر من الكفر أشد الإنكار أشد النفرة؟ كما مر بنا في رجل يعمل عملا مكفرا، وإذا قيل له أنت بهذا تكفر يهيج ويغضب ويصرخ ويتكلم بكلام شديد على من كفره، إذن هو يكره الكفر ولا يحب أن ينسب إليه، ولكنه يجهل أن هذا الذي فعله يكون به كافرا. يعلم إذن، يجهل أن كلام هذا يلزم منه هذا الشيء، يعلم إذن. هذه رحمة الإسلام وهذا هو الدين. انظروا كيف أن العلماء وضعوا ضوابط، كلما تقرأ ضابطا تجد أن الدائرة تضيق شيئا فشيئا. الضابط السابع، لا يلزم من نفي الإيمان عمن قال كذا أو فعل كذا وقوع الكفر أصلا، فقد يكون هذا لنفي الكمال الواجب للإيمان لا لنفي أصل الإيمان. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. لابد أن نعرف مصطلح أهل السنة في هذه العبارات، كلمة والله لا يؤمن أو لا يدخل الجنة أو ليس منا أو فهو منهم أو فهو من أهل النار أو فقد كفر أو أشرك. هذه العبارات أطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام على عدة أصناف من المعاصي، فعندما يقرأها المرء ويفهم أن نفي الإيمان يراد به نفي أصل الإيمان ليس هذا صحيحا، لابد من جمع الأدلة ومعرفة مذهب أهل السنة في هذه العبارات كما قال الإمام النووي رحمه الله. وإن كان بعض أهل السنة أول هذه العبارات بتأويلات قد يكون فيها نظر أو مؤاخذة، لكن هذا لا يغير الحكم العام في هذه المسألة. يعني مثلا مثلا عندما يقول ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، فبعضهم المراد من ذلك ليس منا في فعله هذا، ليس منا في فعله هذا، ولا يلزم من ذلك أنه ليس من أهل الإسلام في شيء، ليس منا في فعله هذا. لا يدخل الجنة، يقول لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة بدون يعني حساب، أو لا يدخل الجنة دون تعرضه للمشيئة، فسرنا بهذا المعنى. والله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل الذي يفعل هذا الفعل، ونفي الكمال التام لا يلزم منه نفي الأصل، فممكن أن تنفي عن الشجرة مثلا أنها ليس فيها ثمرة وأنها شجرة ما ينتفع بها، وليس معنى ذلك أنه لا توجد شجرة، الشجرة موجودة لكن ليس فيها الزهور، ليس فيها الثمار التي يحتاج منها، التي يحتاج يعني إليها من هذه الشجرة. كمن يقول لولده لست مني ولست بولدي، ولا يعني أنه ابن زنا أو أن أمه فجرت به وأتت به بطريق غير شرعي، ولكن لست ولدي في هذا الباب، لست ولدي في هذا الفعل، لم تسلك سبيلي في هذا الأمر. هكذا أهل العلم يفسرون هذه النصوص بهذه المعاني، إلا إذا ثبت بالأدلة أن المراد بذلك نفي أصل الإيمان، فعند ذلك يعمل به في موضعه، عند ذلك يعمل به في موضعه. في كثير من النصوص يحصل أخذ ورد فيها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس يقول يعني لا يؤمن من حكم بغير ما أنزل الله، ويعني بذلك أنه يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. لا، ليس صحيحا هذا، مع أن التأكيد هنا على النفي جاء بعدة صور. فلا وربك، في هنا قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فالنفي للإيمان مع القسم. ومع ذلك أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقول إن هذه في من لا يكون كافرا خارجا من الإسلام إلا من اعترض على حكم الله، أما من كان في نفسه شيء من الحكم ونفذه، وإن كان في نفسه شيء لا يكون كافرا، كالأنصاري الذي قال لما اختصم هو والزبير، وسبب هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، الأنصاري اختصم هو والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شراج الحرة، في مواضع لسقيا النخيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير وكان الأعلى: اسق يا زبير واعطي الماء لجارك، أي قبل أن تروي ريا كاملا. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ لأنه ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اسق يا زبير حتى يبلغ الجذر ثم أعطيه الماء، يعني املأ بستانك بالماء. ومع ذلك ما قالوا أن هذا الأنصاري خارج من الإسلام، كانت نقطة مأخوذة عليه وكان خطأ منه، لكن لم يخرجوه من الإسلام بالكلية. والعلماء كلام كثير في هذه الآية، فكيف يقال إن عبارة لا يؤمن من جار بوائقة، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاع وهو يعلم، إلى غير ذلك، يكون نفيا لأصل الإيمان. بعض الناس ممكن يقول لك القاعدة أن الأصل في النفي نفي الأصل لا نفي الكمال. نقول هذه القاعدة نحن نحتاج إليها إذا لم يكن عندنا تفسير للسلف، أما إذا كان السلف قد فسروا هذه النصوص وبينوا أن هذه النصوص يراد بها نفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان، لا أحتاج إلى أن أقول القاعدة كذا، لأن هذه القاعدة تعلمناها من السلف وما عرفناها إلا من طريقهم، فكيف نطبقها في غير موضعها ونضعها في مكان لم يضعوها هم؟ فنحن نعمل هذه القواعد إذا لم تكن هناك قرائن، ومن القرائن تفسير السلف، لأننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيضا الضابط الثامن من ضوابط وأصول التكفير عند أهل السنة والجماعة أن الكفر مضاد للإيمان، فيكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن خطأ كبير أن تقول الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، هذا ليس قول أهل السنة، أهل السنة يقولون الكفر مضاده الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر قول وعمل واعتقاد. هناك مكفرات قولية، مكفرات عملية، مكفرات اعتقادية، كما أن الإيمان شعب قولية وشعب عملية وشعب اعتقادية، لأن هذا مضاد لهذا. وكما أن للإيمان أصولا وفروعا، فللكفر أصول وفروع. وكما أن الواجبات من الإيمان فالمعاصي من الكفر، وليست كفرا. المعاصي من أمور الجاهلية، وهي هي بريد الكفر، نسأل الله العفو والعافية، لكنها ليست كفرا. فلا بد أن يفهم، نحن عندما نتكلم على ضوابط التكفير ليس معناه أن يكون دائما كلامنا على الغلاة فقط، بل كلامنا أيضا على الجفاة، والذين ينسبون لأهل السنة أقوالا ليست من أقوالهم. فمن قال الكفر يكون بالاعتقاد هذا غير صحيح، ومن قال أن الكفر يكون لا يكون إلا بالتكذيب هذا غير صحيح. فإن الكفر يكون بالتكذيب، ويكون بالجحود، ويكون بالإعراض، ويكون بالشك، ويكون بالنفاق، ويكون بالتولي، ويكون بالاستهزاء، ويكون بالسخرية من الدين أو غير ذلك، أو بالسب أو غير ذلك. فكل ما كان ما ثبت بالدليل أنه كفر فنحن نقول به، وما لم يثبت لا نقول به، لا نتقول على الله ولا نقول على الله بغير علم. القيد التاسع أو الضابط التاسع، ما كان كفرا بذاته، أي أنه من أصول الكفر، فلا يشترط في التكفير به استحلال فاعله، إنما يشترط الاستحلال في المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر. فإن الاستحلال لما حرم الله نوع مستقل من أنواع الكفر بعد مراعاة شروطه وضوابطه، ولا يشترط في التكفير المعين توافر نوعين فأكثر من أنواع الكفر، بل هذا من زيادة الطغيان والجرأة على الله تعالى. أيضا هذا تنبيه فيه رد على المتساهلين في باب التكفير المفرطين فيه، كما أنه مرت علينا ضوابط فيها رد على الغلاة المفرطين، فهذا فيه رد على المقصرين المفرطين. تنبيه الثامن والتاسع كلاهما رد على المفرطين والمقصرين. فما كان كفرا بذاته كالسجود لصنم، أو وطئ المصحف بالقدم، أو سب الله، أو سب الله، أو غير ذلك، أو دعاء غير الله، أو ذبح لغير الله، هذه مسائل ثبت بالدليل أنها كفر أكبر. فبعض الناس يقول ننظر هل هو مستحل أم لا، أقول هذا غير صحيح، وهذا شرط غير وارد في هذا الباب، لأن الاستحلال نحن نحتاج إليه في التكفير إذا كنا في باب المعاصي والكبائر التي هي دون الكفر، أما الكفر الأكبر لا يحتاج فيه إلى اشتراط الاستحلال، لأن الاستحلال كفر بذاته، والشيء الذي جاءت الشريعة بأنه كفر كفر بذاته. ولا يشترط في التكفير اجتماع نوعين، أحدهما نوع نص دليل على التكفير به، والثاني نوع الاستحلال. لا، متى نشترط الاستحلال؟ نشترط الاستحلال في المعاصي التي هي دون الكفر. فلا تظن أن طلب الاستحلال هو في كل شيء، لا تظن هذا، إنما هو في الكبائر فقط وما دون الكفر. لكن في الكفر نحن ما نحتاج إلى الكلام في الاستحلال، نحتاج إلى الكلام في العلم، نحتاج إلى الكلام في الاختيار والقصد والقدرة وعدم الخطأ وعدم التأويل وعدم الإكراه، نحتاج إلى هذا، شروط وموانع. أما أن أقول لا يكفر فاعل الكفر إلا إذا استحله، هذا غير صحيح، افرض واحد يقول الله ثالث ثلاثة لكن أنا غير مستحل لهذا، واحد يقول الله ثالث ثلاثة ولكن أنا غير مستحل، ولكن أريد أغيظك يا فلان، أريد أضايقك بهذه الكلمة، أضايقك بهذه الكلمة، فنقول هو غير مستحل، إذن لا يكفر؟ لا. واحد يسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام، نقول ننظر هو مستحل أم لا؟ لا. ننظر هل هو مكره أم لا؟ ننظر هل هو غضبان غضبا أغلق عليه حسه ما سمعها أم لا؟ ننظر هل قال هذه الكلمة قاصدا مختارا أم لا؟ أما ننظر هل هو مستحل أم لا؟ هذا غير صحيح. قد يقول قائل إذن الحكم بغير ما أنزل الله، ليش تشترطون في الاستحلال حتى يكون فاعله كافرا؟ ليش تشترطون؟ إذا كنت أنت تقول الآن لا يشترط الاستحلال في الأمر المكفر بذاته، فلماذا تقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لا يكفر إلا إذا فضل حكمه على حكم الله أو أجاز أن يحكم مع الله أو استحل الحكم بما بغير ما أنزل الله؟ ليش اشترط هذه الشروط والله يقول فأولئك هم الكافرون؟ أقول نرجع كما قلنا من قبل، نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ماذا فهم السلف من هذه الآية؟ سبق أن ذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وقول عامة السلف أنها كفر دون كفر. إذن هذا الحكم بغير ما أنزل الله ما يكون كفرا بذاته، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الجرائم وليس كفرا بذاته. ومن هنا قالوا إلا إذا استحله أو فضله أو أجازه، احتاجوا إلى هذا المعنى. لكن هل سمعناهم يقولون في من يسب الله إلا إذا استحله؟ هل سمعناهم في من يستهزئ بالدين كالمنافقين الذين قالوا ما رأينا أكبر من قرائنا بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء؟ فنزل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قال انظروا هل هم مستحلون أم لا. انظر إلى عمر بن الخطاب لما جاء قدامة بن مضعون وقد شرب الخمر، قال انظروا هل يقول الخمر حرام أم لا، فإن قال الخمر حرام فأقيموا عليه الحد لأنه شرب، وإن قال هي حلال فاضربوا عنقه. إذن يشترط الاستحلال فيما هو دون الكفر. وأما الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلنا غير مرة نحن لا نستقل بفهم الكتاب والسنة بأنفسنا، بل نرجع في ذلك إلى السلف الصالح، والسلف الصالح قد بينوا لنا أنه لا يلزم من ذلك الكفر، لا يلزم من ذلك الكفر، وإنما هي معصية من المعاصي إلا إذا استحلوها. بعض طلبة العلم في الحقيقة لما وجدوا كلام الأئمة ظاهر الدلالة على أن من فعل أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، لأن حصل أن حكام بني أمية حكموا بغير ما أنزل الله وجعل الحكم وراثيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء. إذن الخلافة التي على منهاج النبوة رفعت، ثم يكون ملك عاض. إذن الملك العاض ليس على خلاف على منهاج النبوة بنص الحديث، لأن قال يرفعها الله إذا شاء ثم الدل على التراخي يكون ملك عاض، ثم يكون ملك جبري، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالشاهد أن دولة بني أمية كانت دولة الملك العاض، تمسكوا بالحكم وجعلوا الحكم وراثيا، وهذا مخالف لمنهاج النبوة. هل قال السلف هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله إذن هم كفار؟ لا. ولذلك لما جاء جماعة من الخوارج إلى أبي مجلز وقالوا له يا أبا مجلز أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون؟ قال بلى. قالوا أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ قال بلى. قالوا أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ قال بلى. قالوا وكيف هؤلاء؟ يشيرون إلى حكام بني أمية، يعني لماذا لا تكفرهم أنت وهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قال لكنه دينهم الذي به يدينون، يعني إذا سألتهم يقولون نحن لا نرتضي بغير الإسلام دينا، وإذا فعلوا شيئا علموا أنه ذنب ألموا به، يعني ما استحلوا وقالوا صح حكم الله والحق وهذا خطأ منا، وهذا دليل على أنهم لم يكفروا. قالوا لقد فرق الرجل، أي خاف الرجل، وهذه كلمة ليست جديدة عندما يقول هؤلاء المتهورون في طلبة العلم وفي العلماء هؤلاء عملاء للحكام، هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء منافقون، هؤلاء يشيدون أركان الطواغيط، هؤلاء ذيل بغلة السلطان، أصحاب ذيل بغلة السلطان. ولا أن تكون من أصحاب ذيل بغلة السلطان أحسن من أن تكون من حملة أحذية الأمريكان وحملة أحذية أعداء الله الذين يتسابقون على سفاراتهم حتى يرضوا عنهم. فعندما يقول هذه المقالة هذا الكلام ليس جديدا، هؤلاء قالوا لأبي مجلز هو تابعي، لاحق بن حميد تابعي، أدرك الصحابة، قالوا فيه فرق الرجل، خاف الرجل، جبان عميل. فقال بل أنتم أولى بهذا مني، فإن هذا معتقدكم، معتقدكم أنهم كفار، وما استطعتم تظهروا معتقدكم وتطالبونني أنا أن أظهر تكفيرهم وأنا لا أعتقد تكفيرهم، أنتم أولى بهذا مني. من الذي يخاف من الجبان؟ تعتقد كفره ساكت، أما أنا لا أعتقد كفره، تقول إذا ما كفرته إذن أنت جبان، أنتم أولى بهذا مني. فهذه التهمة ليست جديدة وليست وليدة هذه الأيام ولا هذا العصر، هي تهمة قديمة، ولكنها ما صدت السلف عن أن يستمروا فيما هم فيه، وما صدت الأئمة ولا غيرت قناعاتهم، لأن الأئمة لهم قناعات علمية مأخوذة من كتاب وسنة، ما قالوا قولا عن عاطفة ورأوا أن هذا القول هناك من يطعن فيهم فمن ردت الفعل تركوه وراحوا إلى غيره، لا، هذه آيات وأحاديث لا نتركها إرضاء للخلق مهما كان. فأقول بارك الله فيكم، فإنما يشترط الاستحلال فيما هو دون الكفر، والحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي وذنب من الذنوب. واقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، فإنه يقول لقد سماها الله كفرا ونحن نسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، لكن الكفر كفران والشرك شركان والنفاق نفاقان، فهناك كفر دون كفر وهناك كفر أكبر وكفر أصغر إلى آخر كلام رحمه الله. فقال وقد سماها الله كفرا نسميها كفرا، لكن نحن وإن سميناها كفرا فنحن نعتقد أنه من الكفر الذي هو دون الكفر المخرج من الملة. ولذلك ثبت عن ابن عباس لما جاء في تفسير الآية قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الذي تذهبون إليه، هو كفر صحيح لكن ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أنتم، يعني ليس بالكفر الأكبر. وأما عبارة كفر دون كفر هذه في سندها كلام، لكن الثابت عن ابن عباس من حيث اللفظ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ومع ذلك فهي بمعنى كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه هو كفر آخر، وكلمة آخر قل هو دون الذي تذهبون إليه، وبعد ذلك تقول هو كفر دون كفر. فإن كانت كلمة كفر دون كفر ضعفت سندا فهي ثابتة المعنى، فهي ثابتة المعنى. بارك الله فيكم. ما هو الاستحلال الذي نحن نتكلم عنه؟ الاستحلال أن يقول المرء في أمر محكم مقطوع بحرمته إنه حلال بعدما يبين له من النصوص الشرعية أنه حرام فيصر على أنه حلال يكون مستحلا له، كمن يقول الخمر حلال، الزنا حلال، الظلم حلال، هذه أشياء ثابتة باتفاق المسلمين تحريمها، فمن قال إنها حلال فقد استحل ما حرم الله. ويلحق بالاستحلال في المعنى تحريم ما أوجب الله، فمن قال بر الوالدين حرام والصلاة حرام والزكاة حرام أيضا يكون جاحدا لحكم الله، كما أن المستحل يكون رادا لحكم الله فالثاني أيضا المحرم للواجب أيضا راد لحكم الله. يبين له ويبين له أن هذه أدلة قطعية بالتحريم، فعندها ففي هذه الحالة إن أصر على قوله يكون كافرا. وأحب أن أقول إن باب الاستحلال ليس في كل المعاصي، إنما في المعاصي المقطوع بها المجمع على كونها معصية، لكن لو اختلف في شيء أهو معصية أم لا واستحله بعض الناس عن تأويل فلا يقال في هذه الحالة إنه يكون كافرا. كذلك أيضا بعض صور أو بعض الصور لبعض أنواع المحرمات، على سبيل المثال وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام مجمع على تحريم الربا، لكن بعض الصور من أهل العلم من يقول هي ربا ومن أهل العلم من يقول ليست ربا، ففي هذه الحالة إذا رجحت أنت أنها ربا لا تقل في هذه الحالة على من يرجح القول الآخر إنه مستحل لما حرم الله، لأننا نقول استحلال ما حرم الله يكون كفرا إذا استحل محرما مقطوعا بحرمته مجمعا على تحريمه، أما إذا استحل محرما مختلفا في تحريمه فهذا له قول وتبع أئمة وهذا له قول تبع فيه أئمة، لا تستعمل قاعدة الاستحلال في هذا الموضع. مهم جدا أن تضع الأشياء في مواضعها. القيد العاشر وقد سبق الكلام عنه في غضون هذا المجلس وغيره أن الكفر كفران أكبر وأصغر، وبعضهم يقول كفر اعتقادي وكفر عملي، ويعني بالاعتقاد الأكبر وبالعمل الأصغر، ولكن أقول هذه عبارة غير دقيقة، عندما تقول كفر عملي وتعني به الأصغر أو تعني به غير المخرج من الملة، لا، الكفر العملي منه أكبر وأصغر، منه أكبر وأصغر، فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والكفر الأكبر يكون اعتقاديا ويكون عمليا، يكون اعتقاديا ويكون عمليا، وكذلك الشرك شركان، وكما مر بنا المعصية معصيتان إلى غير ذلك، والبدعة بدعتان والجهل جهلان، فهناك جهل لا يخرج من الملة وهناك جهل مخرج من الملة، ولكنكم قوم تجهلون. قالها لوط لقومه. لا يلزم من أن الجاهل دائما هو الذي لا يعلم، قد يكون الجاهل هو المعاند، قد يطلق على المعاند أنه جاهل، ومن جهله بالعقوبة ومن جهله بحق الله عليه فإنه يعاند ويصر على معصيته أو مجاهرته بالمعاصي. فلا شك أن الجهل منه ما هو ضد العلم ومنه ما هو عناد وجرأة على الله عز وجل. الحادي عشر من الضوابط: المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الكبيرة أو الكبائر وإن أصر عليها. إذن الإصرار على المعصية ليس كفرا أكبر. الإصرار هو عدم التوبة من الذنب، يفعل معصية فتقول له تب يقول لك لا أتوب، تقول له هذه معصية يقول لك نعم أنا أدري أنها معصية وأني معرض للعقوبة لكني لا أتوب. فلا تقل أنت مستحل، لا، طالما أنه يقول على المعصية معصية وعلى الذنب ذنب ويعترف بأن المحرم محرم لا يكون مستحلا. وإصراره على عدم الإقلاع وعدم التوبة وعدم الندم هذا يسمى إصرارا، ولا يلزم من الإصرار الكفر. فالإصرار كبيرة عظيمة، يعني فعله كبيرة وإصراره عليها كبيرة أخرى، لكن ما في شواهد ومتابعات في باب التكفير. معصية زائد معصية زائد معصية تساوي الكفر. ما احنا الآن في علم الحديث، حديث ضعيف زائد حديث ضعيف زائد حديث ضعيف يساوي حديث حسن لغيره. ما في شواهد متابعات في هذا الباب. لو فعل الإنسان 50 معصية لا يكفر بها طالما أنه يقر بحرمتها. ليس معنى هذا أننا نهون المعاصي في نفوس الناس، لكن نحن في مقام الرد على الغلو، نحن في مقام الرد على من ينسب للشريعة أن الشريعة تكفر من أصر على الذنب، مع أن الإنسان قد يفعل ذنبا واحدا ولا يؤمن عليه أن يكون هذا بوابة إلى الكفر، فكيف إذا أصر عليه، فكيف إذا أكثر من الذنوب. لكن نحن في مقام الرد على الغلاة والرد على من غلا ومن نسب إلى الشريعة أنها تكفر من أصر على الذنب. ما هو الدليل على أن المصر ليس بكافر؟ ذكرت في هذه الرسالة دليلين من كتاب الله عز وجل. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسم الله المعاصي إلى قسمين: شرك وما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا دون الشرك. جيد. وحكم الله بحكمين في الشرك، حكم بعدم المغفرة، وفي ما دون الشرك قال يغفر ما لمن يشاء تحت المشيئة، أدخله تحت المشيئة. إذن فهمنا من هذا أن ما دون الشرك ليس حكمه حكم الشرك، لأن هنا جزم لا يغفر له، وهنا هو تحت المشيئة، قد يغفر له وقد لا يغفر له. إذن قد يقول قائل: هذا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب. قد يقول قائل: هذا لمن تاب. نقول له: لو تاب ليش هذا يعني تحت المشيئة؟ لو تاب ليش يكون تحت المشيئة؟ يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب تاب الله عليه، فكيف يكون المرء تائبا ولا زال وتوبته صحيحة ولا زال تحت المشيئة؟ لا يمكن. إذن طالما أنه تحت المشيئة علمنا أنه لم يتب، وإذا كان لم يتب علمنا أنه مصر، وطالما أنه دون الشرك علمنا أنه ليس شركا. واضح من هذه الآية هذا وجه الدلالة أم لا؟ الآية واضحة أم غير واضحة؟ على أن من أصر على معصية لا يكفر لأنه لأنه تحت المشيئة، فلو كان تائبا لخرج من تحت المشيئة بالكلية، فبوقائه تحت المشيئة علمنا أنه ليس بتائب، وكونه ليس تائبا علمنا أنه مصر، وكونه دون الشرك علمنا أنه ليس مشركا. إذن ثبت المطلوب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى في الذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. رمي المحصنات العفيفات الغافلات كبيرة من الكبائر أم لا؟ كبيرة من الكبائر. إذن هذا ذنب واضح لا إشكال فيه. الله سبحانه وتعالى رتب على هذه الكبيرة ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة جسدية. العقوبة الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والشاهد في كلمة أبدا. العقوبة الثالثة عقوبة اجتماعية وليكم الفاسقون، ومعنوية يطلق عليهم اسم الفسق. ثم قال الله بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لو تاب بعدما يصل الأمر إلى الحاكم لابد أن يقيم الحد. إذن خرجت واحدة من العقوبات، إذا وصل الأمر إلى الحاكم لابد من إقامة الحد. بقيت عقوبتان، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، معنى ذلك أن الرجل حي ويأتي يشهد عند الحاكم أو القاضي يقول يا شيخ أنا أشهد أني رأيت فلانا أخذ من فلان المبلغ الفلاني، أو أن فلانا قتل فلانا، أو أن فلانا دخل دار فلان وسرقها. إيش موقف الحاكم منه؟ يقول له عفوا أنا لا أقبل لك شهادة أبدا. ليش ما تقبل لي شهادة؟ لأنك قذفت محصنة ولم تتب، ولو تبت أقبل شهادتك. إذن هذا دليل على أن الرجل مصر على قذف المحصنة أم لا؟ كونه يعرض شهادته وترد، هذا دليل على أنه تاب أو على أنه ما تاب؟ لو كان قد تاب خلاص انتهينا. إيش معنى إلا الذين تابوا؟ إذن في هذه الحالة يقال له بقاؤه حيا يعرض شهادته وترد أبدا على الأبدية دليل على أنه لم يتب، وإذا كان لم يتب فهو مصر، وإذا كان حيا مع إصراره فهو ليس بمشرك، لأن من بدل دينه فاقتله، حديث من بدل دينه فاقتله. إذن نفهم من هذا أو يعني يظهر لنا من هذا أن المصر على الذنب لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. أنا معك بأن هذا أمر خطير ويخشى عليه، كل ما يمكن أن تحذره وأن تعظه وأن تذكره بالله افعل، لكن التكفير شيء آخر. التكفير عظيم عند الله وعند المؤمنين، التكفير شيء آخر. لا تقل هذه الكلمة إلا بضوابطها، لا تخرج من لسانك إلا بضوابطها. حتى كلمة فاسق ما أعظمها، فكيف بكلمة كافر؟ أشد وأشد. الضابط الثاني عشر المعلوم من الدين بالضرورة. نرى في كثير من الكتب وفلان ومن خالف المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. طيب كلمة معلوم من الدين بالضرورة هذه يجب أن نفهمها. يعني إيش معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني هذا اشتهاره في الدين اشتهارا يضطرنا جميعا إلى أن نكون قد علمناه لشهرته. مثلا الصلاة واجبة، هل ممكن واحد فينا ما يدري أن الصلاة من الدين؟ ما في واحد فينا ما يدري أن الصلاة من الدين، وأن المساجد هي البيوت التي يصلى فيها، وأن الأذان هو نداء الناس للصلاة، ما أحد يشك في هذا. هذا معلوم من الدين بالضرورة، اشتهاره في الدين وتكراره وذيوعه وانتشاره بين الناس أصبح الإنسان مضطرا إلى العلم به، لا يستطيع أن يدفعه أو أن يجهله. هذا معنى المعلوم من الدين بالضرورة. فنقرأ في بعض كتب العلماء من يقول ومن يعني خالف ومن رد المعلوم من الدين بالضرورة يكفر، ثم يأتي كل منا يفسر إيش هو المعلوم من الدين بالضرورة من عند نفسه. فهذا الضابط يريد أن يلقي الضوء على هذه المسألة، فالضابط هذا يقول المعلوم من الدين بالضرورة أمر إضافي نسبي يتغير من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص لآخر. قد يكون في زمن ما هناك شيء معلوم من الدين بالضرورة، في زمن آخر هذا شيء يكون مجهولا. قد يكون في طائفة من العلماء حديث يكون متواترا، في طائفة أخرى لا يكون متواترا من العلماء أيضا. فعند المحدثين أحاديث متواترة ليست عند الفقهاء، وعند الفقهاء أحكام متواترة ليست عند المحدثين. فكل طائفة اشتغلت بعلم عرفت من خفاياه ودقائقه ما لا تعرفه الطائفة الأخرى، وعلى ذلك فالمعلوم من الدين بالضرورة يختلف من بلد إلى آخر. فبلد فيها علماء وسوق العلم فيها رائجة، والوعظ والإرشاد وقال الله قال رسوله ليست كبلد لا تعرف أحدا عن العلماء ولا فيها طلاب علم ولا فيها من يعظ الناس ولا يذكرهم. البلد التي فيها علماء تشتهر أمور لا تشتهر في البلد الأخرى. زمن يكون الإسلام فيه قويا تنتشر أحكامه وتفيض في الناس، بخلاف زمن يكون الإسلام فيه مستضعفا والمسلمون يستخفون بإيمانهم، فلا يمكن أن تنتشر الأمور التي كانت منتشرة من قبل. شخص يجالس العلماء ويجالس ويحضر مجالس الذكر يسمع ويرى ويعلم ما لا يعلمه شخص آخر بعيد عن هذا كله. إذن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبي، يعني هو بالنسبة لشخص يكون معلوما بالنسبة لشخص آخر لا يكون معلوما، أو أمر إضافي أي بالنسبة لفلان أو إضافة إلى فلان أو إلى الزمن الفلاني أو إلى المسألة الفلانية هذا معلوم، وإضافة إلى فلان أو الزمن الفلاني أو المكان الفلاني هذا غير معلوم. إيش الذي يجعلنا نقول إذن لابد أن نفهم ليس كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمن لابد أن يكون معلوما في جميع الأزمان وعند كل الأشخاص؟ لا، والعلماء يريدون أن يقولوا شيء إذا كان معلوما من الدين بالضرورة لا يعذر فيه المرء، لأنه إذا جهله فهذا من تقصيره وهذا من تفريطه وهذا من تضييعه، ولو أنه اهتم لتعلمه. لكن أحيانا يكون هذا لأسباب أخرى غير التقصير. يدل على ذلك الحديث الذي عند ابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي الزخرفة التي تكون على الثوب والزينة التي تكون عليه أحيانا تدرس تذهب وتنمحي وتزول لبلاء الثوب وقدمه، ولأنه أصبح ثوبا خلقا فمعالمه وزخرفته والرسومات التي عليه تدرس وتنطمس حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الصيام هذه الأركان الأربعة، الصيام والصلاة والنسك يعني الحج والصدقة الزكاة، وهي أركان الدين الأربعة طمست في زمن من الأزمنة وعند طوائف من الناس حتى ما علموا بأركان الدين. ولك أن تتصور إن أناسا لا يعرفون أن الصلاة من الدين ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام، فما ظنك بغير ذلك من أحكام الدين؟ من باب أولى أن يكونوا قد جهلوها. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله، حتى الصلاة والزكاة والصيام هذا كله ما يعرفونه. وهذا الحديث مما استدل به من قال بعدم كفر تارك الصلاة، لكن ليس صحيحا الاستدلال بهذا، لأن هؤلاء في حقهم ليسوا مكلفين بالصلاة لأنهم لم يعلموا بها، ليسوا مكلفين بها لأنهم لم يعلموا بها، ولا تكليف إلا بعد العلم والبلاغ. وكلامنا في من بلغه وجوب الصلاة ومع ذلك ترك الصلاة، ولذلك هذا الحديث خارج وعن موضوع الاستدلال بهذا، وإن كان قد استدل به بعض العلماء. قال سلة بن زفر لحذيفة التابعي يقول للصحابي ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، شو حتنفعهم فيه؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا دليل على أن هناك طوائف قد تجهل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج بل وبقية الواجبات إلا كلمة التوحيد. وهل هناك معلوم من الدين بالضرورة أشهر من هذه الأمور التي جهلتها هذه الطوائف؟ فالمسألة نسبية إضافية تختلف من شخص لآخر ومن زمن لآخر ومن بلد لآخر، والله أعلم. إذن لا تسمع أنت تقرأ في بعض الكتب قال لك وهذا يعني معلوم من الدين بالضرورة أن دعاء غير الله من الشرك، تجي تقول خلاص دعاء غير الله إذن هو كافر، قد يكون جاهلا هذا الرجل، قد يقول لك لا هو لا يعذر إلا من نشأ في بادية أو من كان حديث عهد بإسلام. تقول له في هذه الحالة هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إلا الحصر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فيقول لك لا هذا على سبيل الحصر. تقول له ولو سلمنا أنه على سبيل الحصر، تعال ننظر، رأينا رجلا يفعل هذا ولا ندري أهو من الحاضرة أو البادية أو ممن هو حديث عهد بإسلام، رأيناه يفعل هذا، فمع الاحتمال لا نكفر إلا بعد أن نبين له. قال لك أنا من فاضي أروح أكلمه ولا فاضي أروح أشرح له، خلاص الأصل فيه الإسلام، الأصل إبقاء ما كان على ما كان، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. شوف كيف الضوابط متماسكة مع بعضها متراصة، يعني آخذ بعضها برؤوس بعض، مما يدل على أن هذا كلام من عند الله ومن عند رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الضابط الثالث عشر أنه لا بد أن يفهم كلام العلماء على مرادهم لا على المعنى الحادث بعدهم. فنقرأ مثلا من كلام العلماء من يقول من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. فيقوم واحد يفهم يقول لك يعني من لم يحكم أو يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو كافر، لا ليس صحيحا. من لم يلتزم غير من لم يحكم، من لم يلتزم معناها من لم يقر في نفسه وينطق بلسانه أن حكم الله لازم له وأنه مخاطب به وأنه واجب عليه أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فإنه يكون كافرا. أما من قال نعم حكم الله حق وما دونه باطل وهو لازم لي لكني أخالفه وأنا أعلم أن الحق في كلام الله ليس في كلام أنا. هذا لا تقول إنه لم يلتزم حكم الله في هذه الحالة، هو ملتزم لكن غير ممتثل. وسيظهر لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أقرأ لكم كلامه من منهاج السنة النبوية في الجزء الخامس صفحة 30 و100 إلى 31 و100، يقول: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر. من لم يعتقد وجوب الحكم، انتبه، هذا بمعنى من لم يلتزم، إلى أن قال: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله تعالى سبحانه وتعالى، كسواليف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، اسمع، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم، إلى أن قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، باطنا ليخرج النفاق وظاهرا أنه أقر بلسانه، لكن عصى واتبع هواه، إذن هو ملتزم بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا مع عصيانه واتباع هواه في الحكم بغير ما أنزل الله. واضح هذا أم لا؟ يقول هنا: وأما من كان ملتزما فأثبت له الالتزام مع إثبات المعصية واتباع الهوى، أثبت له الالتزام ظاهرا وباطنا وأثبت له المعصية واتباع الهوى، والآخر يفسر الالتزام بمعنى العمل، فمن لم يعمل فليس بملتزم. أما شيخ الإسلام يقول: هو ملتزم ولم يعمل، دل على أن الالتزام غير العمل، دل على أن الالتزام غير العمل. قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، هذا بمنزلة أمثاله من العصاة، يعني ما قال من الكفار، قال قبل ذلك من لم يعتقد وجوب حكم الله ورسوله يكون كافرا، أما هنا إذا عصى واتبع هواه مع التزامه الظاهر والباطن، التزامه الباطن مقر بقلبه، التزامه الظاهر مقر بلسانه، ولكنه عصى واتبع هواه، قال هذا بمنزلة أمثاله من العصاة. الضابط الأخير 14، يفرق كثير من العلماء بين قولهم فلان كافر وكفر فلان، في فرق عندهم بين الاسم والفعل، كافر اسم وكفر فعل، يفرقون بين هذا وذاك، ويفرقون أيضا بين كفر بدون الألف واللام وبين الكفر بالألف واللام، فيلاحظ هذا لأن بعض العلماء يفرق هذه التفرقة، فيلاحظ قبل أن تنسب إلى العالم قولا ما هو مراده بهذه العبارة أو بهذه الصيغة التي استعملها. بهذا نكون انتهينا من الضوابط، لكن يبقى سؤال قد يقول قائل الشخص، هذا السؤال العملي الذي نحتاجه في النهاية، السؤال العملي: الشخص الذي يعمل أمرا مكفرا ولم نتمكن من إقامة الحج عليه إما لعدم قدرتنا على الوصول إليه أو لعدم وجود من يقيم الحجة عليه ويبين له حكم الله فيما يقوم به ويزيل الشبهة العالقة بذهنه والتي حملته على الوقوع فيما وقع فيه، ولم نعلم بمن أقام الحجة عليه من كبار العلماء أو من اللجان العلمية، فما حكمه حتى يتم ذلك وكيف نتعامل معه؟ الجواب: الأصل إبقاء حكم الإسلام عليه، طالما أنه مسلم ولم تتأكد من إقامة الحجة عليه، الأصل أنه مسلم، لأن الذي ينتمي لأنه الدين، لأنه عندكم لأنه لأنه الدين الذي ينتمي إليه، ويجب نصحه بالتي أحسن والتحذير من اتباعه فيما ذهب إليه والتعامل معه بما يوافق الشرع. فإن كان ولي أمر فالأصل السمع والطاعة له في المعروف وعدم خلع اليد من الطاعة، وإن كان إمام مسجد ويترتب على ترك الصلاة معه ترك الجماعة بالكلية ويتعذر تغييره فالأصل الصلاة وراءه لأنه مسلم في الجملة. أما إن أمكن تغييره بلا فتنة أكبر أو أمكن الصلاة خلف غيره في مسجد آخر فتترك الصلاة معه إخمادا لفتنته، ولأن الإمام للخيار منا للأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. خاتمة: لا شك أن الحوار العلمي الرصين سبب في صد الفتن ظاهرا وباطنا، بخلاف الاعتماد على القدرة والتنكيل بالمخالف وعدم التعويل على الحوار العلمي وعدم التعويل على الحوار العلمي سبب لفتن كثيرة. وقد قال المأمون الخليفة العباسي: غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. فنحب أيها الأحبة أن من وقع في شيء من ذلك إذا كنا متأهلين وآمنين من المفسدة أن نحاوره بالتي أحسن وأن نبين له الصواب من الخطأ. أما مجرد السب والشتم والتنكيل وغير ذلك فهذا يزيد الطين بلة والمريض علة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله. لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله. لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب للطالب خلافة عباس ودي